بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث للعلامة أحمد بن فرح الإشبيلي الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث،
آخر الأنواع التي أخذناها أمس، الحسن. ومن المسائل التي تتعلق بهذا النوع، كما أن الصحيح يتفاوت ودرجات، كذلك الحسن درجات. مر معنا أن الصحيح هناك ما هو بإسناد من أصح الأسانيد، وهذا قد حاز مراتب الصحة العالية، وأيضا متفق عليه الشيخان ومتفق وما أخرجه البخاري وما أخرجه مسلم، المراتب التي مرت معنا. وهكذا الحسن هو مراتب، الحسن كذلك مراتب. طيب، تنبيه بالنسبة للحديث المتروك، قلنا هو الحديث الذي في إسناد راوي متهم بالكذب، وأخذنا مثالا كأن يكون هذا الراوي يكذب في حديث الناس، ولا يشترط أن يكون نوع الفسق هذا، أن يكون ممن يكذب في حديث الناس، قد يكون عنده فسق من نوع آخر أيضا، حديث يأتي مخالف لقواعد الشريعة، يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد تكلم بهذا الكلام أو بهذا الحديث، ولا يجدون في إسناد هذا الحديث إلا راو عنده فسوق أو كثير الغفلة، فيلصقون تهمة الكذب به فيقولون متهم بالكذب. طيب تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول العلامة أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى في منظومته القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث: وأمري موقوف عليك، وليس لي على أحد إلا عليك المعول.
نعم، ذكر في هذا البيت نوع من أنواع الحديث وهو الموقوف، والموقوف تعريفه ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا، القول الذي يضاف إلى الصحابي، قال أبو بكر كذا، فعل عمر كذا، ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا، هذا يسمى موقف. بغض النظر أنه صحيح إسناد هذا الأثر الموقوف، صحيح أو ضعيف، منقطع أو متصل، بما أنه يضاف إلى صحابي فإنه يسمى موقوف. وقد يستعمل هذا الاصطلاح الموقوف على غير الصحابي، قد يستعمل عن غير الصحابي لكن مقيدا، فيقولون موقوف على الزهري مثلا، هذا الأثر موقوف على الزهري مقيدا هكذا، أو هذا الأثر موقوف على عطاء، أو هذا الأثر موقوف على سعيد بن المسيب هكذا. أما أن يقال موقوف فيما أضيف إلى التابعي ومن دونه، لا، ما يقولون هكذا مطلقا، إنما مقيدا. ويسمى الأثر موقوف أثرا، يسمى أثرا الفقهاء، فقهاء خراسان يفرقون بين الخبر والأثر. الخبر هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث المضاف إلى الرسول يسمونه خبرا، وأما ما أضيف إلى الصحابي فإنهم يسمونه أثرا. وهذا أيضا قول الفقهاء، عامة الفقهاء يفرقون بين الخبر والأثر، وبعضهم يقول الأثر يطلق على الموقوف والمقطوع. المقطوع كما سيأتي معنا هو ما أضيف إلى التابع ومن دونه، يسمى مقطوع، كل هذا يسمى أثر. لكن أهل الحديث المحدثون يسمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى من دون الصحابي، يسمون كل ذلك يسمونه آثارا. ومن هذا الباب المحلى بالآثار كتاب من؟ حزم رحمة الله عليه الأندلسي، المحلى بالآثار، مع أنه يذكر أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، هو موقوف باعتبار أن الصحابي قاله، لأن الصحابي هو الذي قاله، لكن له حكم الرفع لعدة أسباب. كان يكون هذا الصحابي يخبر بشيء لا مجال للعقل فيه والاجتهاد، لا مجال للاجتهاد والعقل فيه، أن يقول الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يحدث عن أمر غيبي، إما من الأمور الماضية، أمر غيبي من الأمور الماضية، حصل في زمن آدم كذا، حصل في زمن نبي الله موسى كذا وكذا، صحابي يتكلم، أو أمر مستقبلي من أشراط الساعة، يتكلم عن شيء من أشراط الساعة، أو شيء غيبي مما هو موجود الآن لكنه من الأمور الغيبية، ما يتعلق بالجنة والنار والثواب والعقاب كذلك، يقول الصحابي من قال كذا فله ثواب كذا، من فعل كذا فله أو فعليه عقاب كذا وكذا، هذه أمور غيبية لا يمكن أن الصحابي يقولها من ذات نفسه. فلا مجال الاجتهاد فيها، مثل هذه الأمور لا مجال الاجتهاد فيها، فلا شك أنه أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من قرأ سورة الكهف أضاء الله له ما بين جمعتين وزيادة ثلاثة أيام. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو أبو سعيد هو الذي قال هذا، حتى على القول بأنه موقوف يعني من كلام أبي سعيد، هل ممكن أن أبا سعيد يقول هذا كلام من تلقاء نفسه؟ لأن هذا أمر غيبي، ما أدراه أن من قرأ سورة الكهف أضاء الله له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، لا شك أنه أخذه من يا أخواني؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آل أمره إلى أنه مرفوع، هذا هو الموقوف الذي له حكم الرفع، هذا من صوره. كذلك من صوره أن يفعل شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، صلاة الكسوف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعتان في كل ركعة ركوعان، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب وغيرهما، أنهم صلوا صلاة الخسوف على صفات أخرى، ثبت عن بعض الصحابة أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وثبت عن بعض الصحابة أنه صلاها ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، وثبت كذلك عنهم أن بعضهم صلاها ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ركعتان في كل ركعة ركوعات. إذن فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا لا يمكن أنهم فعلوه من ذات أنفسهم، لأن هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقف التوقيف، فلا بد أنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذا الباب التحيات، يقول الإنسان في تحياته أو المسلم في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بصيغة الخطاب. ثبت عن عائشة وأبي هريرة وربما عن غيرهما أيضا أن ذلك يقال بصيغة الغيبة، السلام على النبي، ولا يمكن أن يقول أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما وهكذا إذا ثبت عن غيرهما، لا يمكن أن يقول ذلك من تلقاء أنفسهم، فهذا مما لا مجال الاجتهاد فيه، فلا بد أنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فإنه تشرع صيغة أن يقول السلام عليك أيها النبي، كما كان عمر رضي الله عنه يعلم الناس، وهكذا يشرع أن يقول السلام على النبي. هذا من صور كذلك الموقوف لفظا، المرفوع حكما. ومن صور ذلك أن يقول الصحابي كانوا يقولون كذا وكذا، كانوا يفعلون كذا وكذا، أو لا يرون بأسا بكذا، أو لا يرون بأسا بكذا، سواء أضافه إلى النبي صلى الله إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي كانوا، يعني الصحابة، يقولون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا له حكم المرفوع، هذا له حكم المرفوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على قولهم هذا أو فعلهم. وبعض العلماء يقول لا، له حكم الوقف ولا يكون له حكم الرافع. وبعض العلماء جاء بتفصيل فقال إذا كان هذا الشيء الذي كانوا يقولونه أو يفعلونه أو لا يرون به بأسا مما لا يخفى غالبا على النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، وإذا كان مما يخفى غالبا على النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الوقف. لكن الصحيح والله أعلم أنه ما دام أنه أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإن له حكم الرفع مطلقا، موقوف له حكم الرفع مطلقا، سواء أكان مما يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يخفى. حتى لو خفي فإن الشرع سينبهه، واضح إن شاء الله؟ أو لم يضف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الصحابي كانوا يقولون كذا ولا يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعلون كذا يعني الصحابة ولا يقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يرون بأسا بكذا ولا يضيف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا على خلاف هل له حكم الرفع أو له حكم الوقف. والأقرب الله أعلم أنه له أيضا حكم الرفع، هذا هو الظاهر من قولهم كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. إذن هذا مما له حكم الرفع. وأمثلة ذلك قول جابر رضي الله عنه، هذا مثال لما أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، كنا نعزل في عهد رسول الله، العزل معروف. طيب، ومثال ما لم يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، ولم يقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا له حكم الرفع. وهكذا قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه، كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه، ما قالت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا على الصحيح أن له حكم الرفع. كذلك من صور ما له حكم الرفع وهو موقوف قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، أمرنا كما جاء في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهكذا تقول معطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى آخر الأثر، أيضا هذا له حكم الرفع. نهينا، تقول معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا، أيضا هذا له حكم الرفع. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، ماذا يتبادر إلى الأذهان إذا قال الصحابي من السنة كذا؟ هاي أخواني يعني سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول لا، له حكم الوقف، الاحتمال أن يكون السنة سنة الخلفاء الراشدين، لكن الأقرب أن له حكم الرفع إذا قال الصحابي من السنة كذا. ومنه قول أنس من السنة إذا تزوج بكرا أن يبيت عندها سبعا، أن يبيت عندها سبعا، هذا له حكم الرافع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو أمر به، هذا معنى له حكم الرافع. وهكذا من صور ما له حكم الرافع قول الراوي عن الصحابي يرفعه، يذكر عن أبي هريرة كلاما أو حديثا ثم يقول يرفعه، يرفعه يعني أن هذا الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يبلغ به، قول راوي عن الصحابي يبلغ به أو ينميه، ينميه. وهكذا يقول رواية كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة إنكم تقاتلون قوما صغار الأعين رواية، فإذا قال الراوي عن الصحابي رواية معنى ذلك أنه له حكم الرفع. كذلك من هذا الباب تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول، تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول. يقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تزعم أن الرجل إذا أتى زوجته في من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، من دبرها في قبولها في موضع الحرث جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم، أيضا هذا مما له حكم الرفع. وهكذا مما له حكم الرفع إذا حكم الصحابي على فعل بأنه معصية أو طاعة، كقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وبعض العلماء يقول هذا له حكم الوقف، الاحتمال أن يكون هذا الحكم باجتهاد منه رضي الله عنه. طيب، يجب العمل، ما حكم العمل بالموقوف؟ يجب العمل بالموقوف إذا كان له حكم الرفع، إذا كان له حكم الرفع فإنه يجب العمل به، كما لو عملت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المضاف إليه قولا أو فعلا أو تقريرا. أما إذا لم يكن له حكم الرفع الموقوف، القول أو الفعل المضاف إلى الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه حجة، قول الصحابي وفعله حجة على الصحيح. ما لم يكن هناك صحابي آخر يخالفه فالمسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد. إذا خالف مثلا أبو بكر ابن عباس فيقدم قول أبي بكر فيكون قوله حجة، إذا خالف قول الخلفاء الراشدين غيرهم من الصحابة يقدم قولهم، كما قرر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إعلام الموقعين ذكر هذه المسألة. فقول الصحابي حجة لا لأن قوله لذاته حجة، لكن لأن الصحابي قد يستنبط حكما من آية أو حديث، يعني من نص، فقول الصحابي أو فعله ليس هو حجة بذاته، لكن باعتبار أن الصحابي قد يستنبط قولا أو حكما شرعيا من نص شرعي بهذا الاعتبار، وإلا الصحابي هو كغيره من البشر. واضح إن شاء الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم بالتنزيل، وهم الذين عايشوا التنزيل، وهم الذين كانوا يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بمراد الله جل وعلا. فالواحد منهم قد يفتي بفتوى أو يفعل فعلا استنادا إلى نص شرعي. واضح إن شاء الله. طيب، بهذا الاعتبار يكون قول أو فعل الصحابي حجة. ومن المرفوع أيضا اتفاقا، أو الذي له حكم الرفع اتفاقا، الأحاديث التي فيها ذكر صفته. يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أدعج العينين، بعيد ما بين المنكبين، هذا له حكم الرفع، ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلقا أو خلقة، هذا أيضا له حكم الرفع، وهذا باتفاق. خلاص، انتهينا من الكلام على قول الصحابي، هذا كل الذي تقدم فيما يتعلق بالصحابي. نأتي الآن إلى التابعي. التابعي إذا قال كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا، أو كنا لا نرى بأسا بكذا، فليس له حكم الرفع قطعا، ليس بمرفوع قطعا. التابعي إذا قال كنا نفعل كذا، خلاص. الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على خلاف، صحيح أنه له حكم الرفع. لكن إذا قال التابعي كنا نقول كذا، أو لا نرى بأسا بكذا، أو نفعل كذا، فهو ليس بمرفوع قطعا. ثم إذا لم يضفه إلى زمن الصحابة فإنه مقطوع، يسمى مقطوع، وسيأتي الكلام ما معنى المقطوع، ما أضيف إلى التابعي ومن دونه. وأما إذا أضافه إلى زمن الصحابة فاحتمالا يحتمل أنه موقوف له حكم الوقف، ويحتمل أنه مقطوع، يحتمل أنه له حكم الوقف. إذا قال التابعي كنا نفعل كذا، أو لا نرى بأسا بكذا، وأضافه إلى زمن الصحابة، يعني كنا نفعل في زمن أبي بكر كذا، كنا نقول في زمن عمر كذا، هل له حكم الموقوف أو أنه مقطوع؟ احتمالا، لأن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ليس كإقرار الصحابي. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، تشريع، فاختلفت المسألتان. وهكذا من هذا الباب إذا قال التابعي من السنة كذا، من السنة كذا، أيضا اختلف أهل العلم هل له حكم الرفع أو له حكم الوقف. من أهل العلم قال له حكم الرفع، لأن التابعي إذا قال من السنة كذا يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قبيل المرفوع المرسل، من قبيل المرفوع المرسل. وبعض العلماء قال له حكم الوقف، لأنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء الراشدين. فالمسألة فيها قولان عند أهل العلم. وهكذا إذا قال التابعي يرفعه، أو قال راوي عن التابعي يرفعه، هذا له حكم المرسل. إذا قال راوي عن التابعي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، هذا له حكم المرفوع المرسل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عدالي ترق وتعدل.
في هذا البيت ذكر نوعا من أنواع علوم الحديث وهو المرفوع. وتعريف المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه أضيف إلى النبي ونسب إلى النبي قول، أو نسب إلى النبي فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا يسمى مرفوع بغض النظر أنه متصل أو منقطع أو ضعيف أو صحيح. أهم شيء أنه أضيف إلى النبي، هذا يسمى مرفوع، لا علاقة له بالصحة وبالاتصال وبالانقطاع. واضح إن شاء الله؟ نعم. حتى لو كان موضوعا، مدام أن فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله وهو كذب مختلق، فهذا يسمى مرفوع. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تعريف المرفوع. وقد يعنون كما قال ابن الصلاح رحمة الله عليه بالمرفوع المتصل، وهذه فائدة، قد يعنون بالمرفوع المتصل، وذلك حيث يقولون أرسله فلان ورفعه فلان. ماذا يقصدون بقولهم رفعه فلان؟ يعني وصله فلان. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذه الفائدة ذكرها ابن الصلاح رحمة الله عليه. فقد يعنون بالمرفوع المتصل حيث يقولون أرسله فلان، عندما يختلف اثنان على شيخهما، أحدهما يرسل الحديث والآخر يرفعه، فيقولون فلان أرسله وفلان رفعه. ماذا يقصدون رفعه؟ يعني وصله. إذن قد يقصدون بالمرفوع المتصل. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعدل عدولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل.
وزور،
وزور وتدليس يرد ويهمل.
نعم. ذكر في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث. الأول المنكر. ما هو الحديث المنكر؟ الحديث المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه. حديث في إسناده راو، هذا هو حاله، فاسق، ظهر فسقه، أو كثرت غفلته، أو كثر غلطه، فحش الغلط، كثير الغفلة، هذا يقولون حديث منكر، هذا حديث منكر. وهكذا عرف الحديث المنكر بأنه الذي تفرد بروايته من لا يحتمل توثيقه التفرد، الذي تفرد بروايته من لا يحتمل توثيقه التفرد، يعني رجل راوٍ تفرد برواية حديث، وعندما جئنا نقرأ في ترجمته وكلام العلماء فيه نجد أنهم عدلوه بأدنى عبارات التعديل، يقولون شيخ صالح، ربما ضعفه كذلك بعض العلماء، ونجد أن هذا تفرد برواية هذا الحديث، يقولون هذا حديث منكر. وهذا التعريف هو الذي مشى عليه صاحب البيقونية. فماذا قال؟ والمنكر، والمنكر الفرد به راو غدا، يعني صار تعديله لا يحمل التفرد، أو توثيقه تعديله لا يحمل تفرده. واضح إن شاء الله. ومثلوا لهذا بحديث كل البلح البلح مع التمر، فإن ابن آدم إذا أكل البلح مع التمر غضب الشيطان وقال أكل ابن آدم الجديد مع الخلق. هذا الحديث تفرد بروايته راو يقال له أبو زكير، هذا جاء في وصفه أنه شيخ صالح، شيخ صالح. هذه مرتبة من مراتب التعديل، مرتبة من مراتب التعديل. لكن هذا التوثيق وهذا التعديل لا يحتمل أنه يتفرد بهذا الحديث، واضح إن شاء الله. لكن بخلاف إذا تفرد به من هو ثقة حافظ متقن جبل في الحفظ، هذا حديثه صحيح. لكن إذا تفرد بروايته من وصف بوصف هو من أدنى مراتب التعديل، هذا يقولون في حديث منكر. وتجد أنهم يصفون الحديث أو يطلقون عليه بأنه منكر في كلام المتقدمين على هذين التعريفين. انتبه، سيأتي معنا تعريف ثالث، هذا ما كملنا. تعريف ثالث للمنكر سيأتي معنا. تجد أكثر المتقدمين إذا قالوا حديث منكر لأنه في إسناده رجل كثير الغلط أو فحش غلطه أو غفلته أو فاسق، يقولون حديثه منكر، هذا حديث منكر. أو تفرد بروايته من وصف بوصف هو من أدنى مراتب التعديل، يقولون هذا حديث منكر. تجد هذا في كلام الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره. لكن عرف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه المنكر بأنه مخالفة الضعيف لمن للمقبول. يا أخوان يا شباب، الذي يريد يتكلم يخرج، لا يشوش علينا. تقول الله ما تريد تتعلم أخرج. طيب يا أخواني، الحافظ ابن حجر عرف المنكر بأنه الحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقة، هذا هو الحديث المنكر. ويقابله المعروف، رواية ذلك الثقة تسمى معروف، حديث المعروف. ورواية الضعيف الذي خالف الثقة يسمى ماذا؟ منكر. ومثله الشاد، الشاد هو مخالفة من؟ الثقة لمن هو أوثق منه. رواية ذلك الثقة تسمى شادة، ورواية الأوثق تسمى ماذا؟ محفوظة. الرواية المحفوظة يقولون رواية فلان، ورواية الشادة رواية فلان. فالمعروف يقابل المنكر، والمحفوظ يقابل الشاد. طيب، والحديث المنكر من أنواع الحديث الضعيف جدا، ومرتبته بعد المتروك، مرتبته بعد المتروك. وسوى ابن الصلاح رحمة الله عليه بين الشاذ والمنكر، سوى بين الشاذ والمنكر. والحق أن الشاذ والمنكر يتفقان في المخالفة، ويفترقان في أن المخالف في الشاذ ثقة والمخالف في المنكر ضعيف. واضح إن شاء الله؟ نعم، تفضل. نعم، كذلك من أنواع علوم الحديث التدليس. قال: وزور وتدليس يرد ويهمل. التدليس ما هو التدليس؟ التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، لما يقال فلان دلس في السلعة أخفى العيب الذي فيها، أظهرها منمقة جميلة جديدة وفيها عيب لكنه أخفى، هذا يقال مدلس، أو هذا تدليس في البيع والشراء. والتدليس في عند علماء المصطلح هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. والتدليس قسمان، القسم الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. والقسم الثاني تدليس الشيوخ. ما هو تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل اللقي والسماع. كيف؟ يكون هناك راو قد سمع من هذا الشيخ، من شيخي، أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فيأتي بصيغة تحتمل اللقي والسماع فيقول عن الناس معروف عندهم أن هذا الراوي هذا شيخه، وقد حدث أخذ عنه أحاديث، لكن هناك أحاديث بعينها لم يسمعها منه مباشرة، إنما عن طريق واسطة، فيسقطها. إيش يفعل المدلس؟ يسقط هذه الواسطة، طبعا لأسباب، لأنه قد يكون ضعيف، لأنه قد يكون أصغر منه، سيأتي الأغراض التي تحمل على التدليس، فيسقط هذا الراوي بينه وبين شيخه، ويأتي بصيغة تحتمل اللقي، فيقول عن فلان. طيب، هذا هو التدليس. والفرق بينه وبين الإرسال الخفي أن الإرسال الخفي هو أن يقول الراوي عن فلان وهو لم يلقى ذلك الفلان، لم يلقه، أو لقيه عاصره ولكنه لم يسمع منه، لقيه أو عاصره لكنه لم يسمع منه أبدا، هذا يسمى الإرسال الخفي، هذا يسمى المرسل الخفي. عرفنا الآن يا إخواني ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ المدلس سمع من شيخه في الجملة، لكن في بعض الأحاديث هذا الحديث بعينه لم يسمع منه، في بينه وبينه واسطة. لكن إرسال الخفي فهو لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا، لكن نعم عاصره، لقيه في مكان، لكن هل سمع منه؟ لم يسمع منه أبدا. واضح؟ ولماذا المدلس يأتي بصيغة تحتمل اللقي فيقول عن أو قال فلان، ولا يصرح بالتحديث؟ لأنه لو صرح لكان ماذا؟ كاذبا، كذابا، لا يستطيع أن يقول حدثنا شيخنا بهذا الحديث، لأنه ما حدثه، ولا يستطيع أن يقول سمعت هذا الحديث من شيخي، لأنه لو قال كذلك لكان كذابا، فيأتي بصيغة تحتمل اللقي يقول عن، مثل الآن نحن نقول قال رسول الله، نحن ما سمعنا رسول الله، واضح إن شاء الله؟ فهذه الصيغة تحتمل اللقي. طب عرفنا الآن الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. الإرسال الخفي من باب فائدة يعرف بنص الأئمة، يعرف بنص الأئمة، يأتي الباحث المعاصر إلى إسناد فيجد هذا الراوي ثقة وشيخه ثقة، وهذا الراوي الذي روى عن ذلك الشيخ ليس بمدلس، ليس ممن وصف بالتدليس وقال عن، فيقول هذه رواية محمولة على السمع. لكن الأئمة مثل يحيى بن معين، الإمام أحمد، علي بن المديني إمام العلل، له كتاب اسمه علل ابن المديني، الأئمة هؤلاء يأتون إلى هذا الراوي يقولون فلان لم يسمع من فلان، خلاص بحثك هذا كله تعبك راح سده، لما حكمت على الحديث بأنه حديث، شوف نظر في ترجمته وجد أنه قد عاصر ذلك الشيخ وأنه ليس بمدلس وأنه ثقة، حكم على هذا الإسناد بالاتصال. يأتي الإمام المتقدم، الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو علي بن مديني أو شعبة، يأتي ويقول فلان لم يسمع من فلان، خلاص. طيب، إذن يعرف المرسل الخفي بنص الأئمة أو بإخبار عن نفسه، الراوي هذا يقول أنا لم أسمع من فلان، أو بمجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين الراويين. وحكم الإرسال الخفي أو المرسل الخفي ضعيف لأنه منقطع. طيب، نعود إلى التدليس. بعدما عرفنا الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، من أنواع تدليس الإسناد، عرفنا قبل قليل ما هو تدليس الإسناد، هو أن يروي عمن سمع منه، يعني في الجملة ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي والسمع. من صور تدليس الإسناد تدليس التسوية. تدليس التسوية، ما هو تدليس التسوية؟ هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين لم يسمع أحدهما من الآخر، وهو من شر أنواع التدليس. لماذا من شر أنواع التدليس؟ لأنك إذا نظرت إلى ذلك الراوي الذي سقط بينه وبين ذلك الشيخ راون، تجد أنه ليس بمدلس وأنه ثقة، فتحمل الرواية على السمع، بينما يكون الذي أسقط هذا الراوي الضعيف بين هذين الثقتين شخص بعيد، وصف بهذا الوصف مدلس تدليس التسوية. وممن كان يفعل هذا بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، فكن منها على تقية. وأيضا ممن كان يفعل هذا الفعل الوليد بن مسلم، ممن وصف بأنه كان يدلس تدليس التسوية، وهذه التسمية أول من جاء بها ابن القطان تدليس التسوية، وبعضهم قال لا، الذي جاء به ابن القطان هو التسوية بدون لفظ التدليس، وكان القدماء يسمونه التجويد. التجويد جود الإسناد، يعني أبقى الأجياد من الثقات وأسقط الضعفاء، فيقولون جوده فلان، جوده فلان يعني أبقى الأجياد، الناس الثقات الحفاظ خلاهم ويسقط الضعفاء، فكانوا يسمونه تجويدا القدماء. طيب نأتي إلى النوع الثاني من النوع التدليس، تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف، بما لا يعرف به لكي لا يعرف. يعني مثلا أنا، ما هو اسمي؟ إيش تعرفون عن اسمي؟ عماد بن أحمد. يأتي راوي مثلا الذي يروي عني فيقول حدثنا أبو عبد الله العدني، أنا مشهور عماد بن أحمد العدني. يأتي الراوي الذي يروي عني يقول حدثنا أبو عبد الله العدني، وتارة يقول حدثنا عماد بن أحمد، وتارة يقول حدثنا ابن أحمد العدني، وتارة يقول حدثنا عماد بن سليمان ينسبني إلى جدي. الذي يسمع هذا يقول ما شاء الله هذا عنده شيوخ كثير، هو في الحقيقة من؟ كم؟ واحد اللي هو أمامكم، هو في الحقيقة واحد، فيوهم كثرة الشيوخ، يوهم كثرة الشيوخ وهو في الحقيقة واحد. هذا هو تدليس الشيوخ، وحكمه حكم التدليس عموما، حكم التدليس عموما. أما بالنسبة لتدليس الإسناد فإن العلماء كرهوه جدا، بل قالوا هو سبب للتجريح والقدح في الراوي إذا كان ممن يفعله، لأنه جاء عن بعض العلماء، الشافعي قال التدليس أخو الكذب، أشعد باقي، التدليس هو الكذب أخوان، التدليس أخو الكذب، فربما يجرحون الراوي به، واضح إن شاء الله. وأما بالنسبة لتدليس التسوية فإنه أشد من تدليس، حكمه أشد من تدليس الإسناد، وإن كان هو نوع منه، وكان الراوي يجرح به ويقدح فيه بسببه. وأما تدليس الشيوخ فإنه أخف منهما، فإنه أخف منهما، لأن الراوي لا يسقط، لا يسقط أحدا، لكن يعمي على الناس، يعمي على الناس، فيصف شيخه بعدة أوصاف ويسميه بعدة أسماء ويكنيه حتى لا يعرف. طيب الأغراض الحاملة على التدليس عدة أغراض، وهذا يعني في كل أنواع التدليس. أولا ضعف الشيخ، قد يكون مثلا عماد بن أحمد هذا ضعيف، فيقول الراوي عنه يقول حدثنا أبو عبد الله العدني، لأنه لو قال حدثنا عماد بن أحمد معروف هذا ضعيف، فيقول حدثنا أبو عبد الله العدني حتى لا يعرف أنه شيخه الضعيف. وهكذا بالنسبة لتدليس الإسنان، إسقاط الضعيف بين راويين سمع أحدهما من آخر بصيغة تحتمل اللقي، وهكذا تأخر الوفاة، هذا من الأغراض الحاملة على التدليس، تأخر الوفاة، أن يتأخر، تتأخر وفاة ذلك الشيخ فيأتي بعد ذلك الطالب طلاب ويأخذون عنه، يأخذون عن ذلك الشيخ، فيستأنف أنه يسميه باسمه، فيقول هؤلاء جاءوا من بعدي وطلبوا العلم عنده كما أنا طلبت العلم عنده قبلهم، فيستنكف ويأنف أنه يسميه باسمه فيعمي اسمه. وهكذا إيهام كثرة الرواية عن الشيخ، كما قلت لكم حدثنا عماد بن أحمد، حدثنا أبو عبد الله العدني، حدثنا عماد بن سليمان، حدثنا أبو عبد الله ابن أحمد، يوهم أن مشايخه كثير وهو شيخ واحد. وهكذا من أسباب التدليس صغر السن، قد يكون هذا الراوي الذي أسقطه بينه وبين الشيخ أصغر منه، أصغر منه، أو الذي كناه أو سماه أصغر منه. أو أصغر منه، ف فيستنكف أنه يصرح باسمه حتى لا يقال شيخه أصغر منه، وهذا من روايات الأكابر عن الأصاغر. وهكذا إيهام علو الإسناد يسقط هذا الضعيف أو يسقط هذا الراوي بينه وبين شيخه، يوهم أنه أخذ هذا الحديث بإسناد عال، لكن لو ذكر الراوي الذي بينه وبينه سيكون هناك عدد أكثر في رواة الإسناد. وهكذا فوات شيء من الحديث عن شيخه، هو سمع من هذا الشيخ أحاديث، لكن هذا الحديث أو بعض الأحاديث لم يسمعها من شيخه مباشرة، إنما عن طريق واسطة، فيذهب ويحدث بهذه الأحاديث التي لم يسمعها من شيخه مباشرة، ها؟ فيسقط ذلك الواسطة بينه وبين شيخه، حتى يوهم أنه حتى هذه الأحاديث سمعها من شيخه كتلك الأحاديث. وقد ذكر أهل العلم أن رواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث، إذا قال المدلس عن لا تقبل الرواية، لابد أن يصرح يقول حدثنا سمعت أخبرنا، صيغة صريحة. ومع ذلك هناك من المدلسين من لا يقبل العلماء روايتهم حتى لو صرحوا بالتحديث، لأنهم مدلسون وكذابون، فيقول حدثنا وهو كذاب. طبعا العلماء ألفوا في طبقات المدلسين، هناك من أهل العلم من لم يقع منه التدليس إلا مرة أو مرتين، منهم من كثر منه، منهم من وصل إلى حد أنه يدلس ويكذب، طبقات ألفوا في طبقات التدليس. كيف يعرف المدلس؟ يعرف بإخباره عن نفسه، يقول أنا مدلس، أو بنص الإمام يقولون هذا فلان مدلس. هناك أنواع أخرى من أنواع التدليس، هناك تدليس يقال له تدليس العطف، تدليس العطف، هناك تدليس يسمى تدليس البلدان. تدليس العطف أن يقول حدثني فلان وفلان، الثاني هذا لم يسمع منه إنما سمع من الأول، حدثني فلان وفلان، الثاني كما قال بعض الأئمة أظنه الزهري لما حدث تلامذته بحديث فقال حدثني فلان وفلان، قال حدثني فلان وفلان وهم يكتبون، ثم بعد أن انتهى قال هل ترون أني دلست عليكم؟ قالوا لا. قال فلان الثاني لم أسمع منه. وهكذا من أنواع التدليس تدليس السكوت، تدليس السكوت، يقول حدثنا ويسكت قليلا ثم يقول عمر، السكوت هذا إيش قال فيه؟ يقول حدثنا زيد، قال حدثنا عمر، أنت تسمع حدثنا عمر، أما حدثنا زيد هذه يسكت قليل ويقول يعني بصوت منخفض، ليش؟ لأن زيد هذا ضعيف، هذا تدليس السكوت. وهناك تدليس البلدان أيضا نوع يقال له تدليس البلدان، حدثنا زيد بالقاهرة، ماذا تتوهمون من كلمة القاهرة؟ قاهرة مصر، هو يقصد القاهرة حقا هذه جنب المنصورة، في مديرية المنصورة وفي مديرية الشيخ، يكون مثلا شيخ اسمه زيد ضعيف في القاهرة هذه التي عندنا في عدن، فيقول حدثنا زيد بالقاهرة، وهناك زيد عالم حجة حافظ في قاهرة مصر، فيوهم السامعين أن المقصود زيد الذي في القاهرة قاهرة مصر، وهو يريد من؟ زيد الذي في قاهرة عدن. هذا تدليس البلدان يسمى. وهذه الأنواع كما يقول حافظ ابن حجر رحمة الله عليه تندرج تحت القسم الأول، بعضهم عدها كلها أنواعا، يقول تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس البلدان، تدليس السكوت، تدليس الشيوخ، يجعلها أنواعا مختلفة. لكن حافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول والحق أن هذه الأنواع كلها تندرج تحت القسم الأول، تدليس الإسناد تدليس التسوية وتدليس العطف والسكوت والبلدان، هذه تندرج تحت القسم الأول الذي هو تدليس الإسناد. إذن التدليس هو نوعان قسمان رئيسيان، تدليس الإسناد واندرج تحته هذه الأنواع، والقسم الثاني تدليس الشيوخ، لأن هذه الأنواع فيها إسقاط للشيخ. استمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل.
ذكر في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول المتصل. ما هو الحديث المتصل؟ الحديث المتصل ويسمى الموصول وما اتصل سنده إلى منتهى. ماذا قال صاحب البيقونية؟ والمتصل والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. قال صح للمصطفى، فالمتصل عرف صاحب البيقونية المتصل هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعريف انتقد، والحق أنه ما اتصل إسناده إلى منتهى، ولذلك عدل هذا البيت، عدل هذا البيت إسناده للمنتهى فالمتصل، عدل هذا البيت في البيقونية. ما اتصل إسناده إلى منتهى، الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه التقريب جعل تعريف المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، أيا كان ذلك الذي انتهى الإسناد إليه، نبي النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دون الصحابي من تابع وما دونه. لكن بعض العلماء يقول لا، المتصل لا يطلق إلا على المرفوع والموقوف فقط، إلا على المرفوع والموقوف فقط، ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، عرفتم؟ أما ما اتصل إلى التابع ومن دونه فلا يسمونه متصلا هكذا على سبيل الإطلاق، لا يسمونه متصلا، فلا يقولون هذا أثر متصل، وهو يكون مثلا عن سعيد بن سيب أو عن الشافعي، لا يقولون هذا متصل ويطلقون العبارة، لكن مع التقييد، مع التقييد، فيقولون هذا إسناد متصل إلى عطاء، هذا إسناد متصل إلى الزهري، هذا إسناد متصل إلى سعيد بن المسيب، هكذا بالتقييد. والسبب في ذلك أن ما أضيف إلى التابع وما دونه يسمى ماذا يا إخواني؟ يسمى المقطوع، وسيأتي معنا. ووصف الشيء أو تسمية الشيء بالمتصل والمقطوع في نفس الوقت فهو وصف له بشيئين متضادين، بشيئين متضادين، لأن المقطوع فيه، المقطوع فيه معنى ماذا؟ الانقطاع. فكيف تقول أثر متصل؟ هذا الأثر متصل، سميه متصلا ومقطوعا، كان فيه تضاد، المقطوع فيه معنى الانقطاع، كان فيه معناه تضاد، واضح إن شاء الله؟ فلهذا السبب لا يطلقون كلمة متصل إلى الآثار التي هي للتابعين ومن دونه إلا على سبيل التقييد، فيقولون هذا أثر متصل إلى عطاء، إلى الزهري، إلى الشافعي مثلا، هكذا على سبيل التقييد. والنوع الثاني الذي ذكره المنقطع، ما هو المنقطع؟ المنقطع عند الفقهاء، عند الفقهاء هو ما لم يتصل إسناده على أي حال، سواء كان انقطاع من أول الإسناد أو من أثنائه أو من آخر الإسناد، عندهم معنى المنقطع معنى عام، أي انقطاع في السند يسمونه منقطع، مرسل يسمونه منقطع، معضل منقطع، معلق يسمونه منقطع. لكن عند المتأخرين المنقطع هو ما سقط في أثناء إسناده راو فأكثر على غير التوالي، ما سقط في أثناء إسناده راو فأكثر على غير التوالي. وحكم المنقطع ضعيف بالإجماع، ضعيف بالإجماع للجهل بحال الساقط، ولأن المنقطع ينتفي معه شرط الاتصال وهو من شروط الصحة. طيب، قيل في تعريف المنقطع هو ما أضيف إلى التابع قولا وفعلا، قولا وفعلا، ما أضيف إلى التابع أو من دونه، بعض العلماء يسميه منقطع، والمعروف أنه يسمى ماذا؟ مقطوع، هذا هو المعروف. وإلا فبعض العلماء يسميه منقطع، ما أضيف إلى التابع ومن دونه قولا وفعلا يسميه منقطع، والمعروف أن ذلك يسمى مقطوع لا منقطع. والانقطاع نوعان، انقطاع جلي وانقطاع خفي. أما الانقطاع الخفي فهو الإرسال الخفي الذي مر الكلام عليه، فهذا لا يعرفه إلا أهل المعرفة الحداق والأئمة والنقاد، هذا لا يعرفه إلا الأئمة، وقد يعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر. وأما النوع الثاني الانقطاع الجلي، الانقطاع الجلي، وهذا يعرف بتاريخ الوفيات والولادة، نظرنا إلى تاريخ وفاة هذا الشيخ وجدنا أنه توفي قبل أن يولد من روى عنه، هذا انقطاع جلي. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخواني لابد أننا نتأدب بآداب طلاب العلم، لا تتكلموا في أثناء الحلقة، ما يصلح، ما يليق بطالب العلم أنه يتكلم في أثناء تدريس. ترفع، ترفع يا طالب العلم عن هذه الأخلاق السيئة، أنت في مجلس علم، كن ببدنك وجنانك مع الدرس، قيد الفوائد، انتبه إيش يقول المدرس. أنا والله أتعجب، المدرس يتكلم واثنين يضحكوا، ورا جالس يتكلم ويضحكوا، شباب يا رد صغار، يعني صغار بنقول والله طايشين، كل واحد لحيته ما شاء الله تملأ صدره، ويتكلموا ويضحكوا، إيش هذا؟ تخلقوا يا أخواني بأخلاق طلاب العلم، تأدبوا بآداب طلاب العلم، ما يصلح. إذا أنت ما تريد تطلب علم، تريد تتكلم، ما تريد تنتفع بالعلم، لا تشوش على من بجانبك، قم يا أخي اخرج خارج، لا تشوش على آخرين. وهكذا الصغار لابد أن ينضبطوا، لابد أن يكون هناك من يشرف عليهم أثناء الدرس. بارك الله فيكم. في شيء؟ طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، ما هو الشرح الذي تنصحون به لهذه القصيدة؟
قلت لكم هناك شروحات، شرح ابن عبد الهادي الحنبلي، وشرحها ابن قطلبغة الحنفي، وشرحها ابن جماعة الشافعي، وشرحها رجل لا أستحضر الآن اسمه من المالكية. هؤلاء أربعة من الشراح، كل شارح على مذهب، وكلها شروح مفيدة وطيبة، ارجع إليه، وربما تكون هناك شروح أيضا معاصرة. نعم.
أسأل الله عليكم. يقول السائل متى يقال للرجل أنه حافظ؟ هل إذا حفظ على الأقل 10,000 حديث؟
ليس هناك ضابط معين، من حفظ كذا كذا حديث يقال له حافظ، لكن إذا حافظ أحاديث كثيرة ربما تصل إلى 100,000 حديث، 50,000 حديث، ربما يطلقون عليه كلمة حافظ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من حلف يمينا ثم نسي أنه حلف فما حكمه؟
ليس عليه كفارة إذا حلف أنه لا يذهب إلى بيت الفلاني، أو لا يذهب إلى السوق مثلا، أو لا يلبس الثوب الفلاني، ثم نسي هذا اليمين فلبس أو ذهب إلى السوق أو ركب السيارة، فلا يعتبر حانثا في يمينه، فيشترط في وجوب الكفارة أن يكون ذاكرا ليمينه، مختارا بالغا، هذه شروط وجوب الكفارة إذا حنث في يمينه، يعني إذا رجع عن يمينه، فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، يشترط هذه الشروط حتى تجب عليه الكفارة.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل هل من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
نعم، من السنة قراءة سورة الكهف، يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وقد نص على هذا الفقهاء، نصوا على هذا أنه يستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ولا أعرف عن أحد من أهل العلم بحسب علم القاصر أنه قال تترك أحيانا، يعني ليس من السنة أنك تقرأها دائما في كل جمعة. اللهم ما كان من يحيى الحجوري هو الذي قال لا تقرأ كل جمعة، العلماء ينصون أن مستحبات يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، ولا يقولون تقرأها أحيانا وتتركها أحيانا، فلو قرأتها في كل جمعة فإن ذلك أمر مستحب، فلا أعلم أحدا من أهل العلم أنه يقول لا تقرأ كل جمعة، إنما تترك في جمعة، تقرأ في جمعة وتقرأ في وتترك في جمعة، لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول هذا. اللهم ما ذكرت لكم أخي شيء. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخ.